بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه المنظومة الدرة المضية وحاشيتها للشيخ الرحمن بن قاسم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
صلى الله إليك. قال: وأما الرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد كالفقر والمرض فمستحب، ومن أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية، ولم يطالب به العموم لعجزهم ومشقته عليهم، وقيل يجب فتستوي النعمة والبرية عنده في الرضا بها، وهو من مقامات الصديقين، واختار شيخ الإسلام استحبابه، وقال لم يجئ الأمر به كما جاء بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. والرضا بالقدر الكوني الموافق لمحبة العبد،
الرضا قال مستحب، لأن مقام الرضا مقام علي، مقام علي، مقام رفيع، ولم يأتي الأمر به، وإنما الواجب هو الصبر، الواجب هو الصبر. فإذا كان في هذه الأمور التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها من فقر أو مرض، بلغ ما هو أعلى من ذلك وهو الرضا، فهي رتبة عالية ومقام رفيع، وإنما الواجب في هذا المقام هو الصبر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر. هذا هو الواجب، وأما الرضا فهو أعلى من الصبر، وأعلى منه أيضا الشكر، وهي مراتب. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في ضرائه يفوز بثواب الصابرين، وفي سرائه يفوز بثواب الشاكرين، فهو فائز في السراء والضراء، فائز في سرائه وضرائه، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فهو في سرائه من الصابرين، وفي ضرائه من الشاكرين. امتحن بالضراء فصبر، وامتحن بالسراء فشكر. وبين العلماء خلاف معروف في أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، لأن هذا ابتلي بالغنى فشكر، وهذا ابتلي بالفقر فصبر، فأيهما أفضل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: الأفضل منهما الأتقى لله. قال: الأفضل منهما الأتقى لله. قال: قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء. لما؟ لأن هذا امتحانه سراء، وذاك امتحانه ضراء، وكل أدى العبودية المطلوبة منه فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه به. نعم.
صلى الله عليك. قال: والرضا بالقدر الكوني الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى ونحو ذلك فأمر لازم بمقتضى الطبيعة وليس الرضا به عبودية. وعلى العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها لأن الله يبغضها ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجله، فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية.
محبوبة مرضية يعني لله فيها حكمة، لله سبحانه وتعالى فيها حكمة. نعم.
صلى الله إليك. قال: لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، فنحن نكرهها وننهى عنها كما أمرنا الله بذلك، ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة فنرضى بقضائه وقدره، لأن إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي يحبها ويرضاها رضينا لله بما رضيه لنفسه، فنرضاه ونحبه مفعولا لله مخلوقا له، ونبغضه ونكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله.
نعم.
أحسن الله إليك. قال الناظم: فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. قال: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. قال الشارح: أي وكل قال الشارح أي يفسق المسلم المكلف بإتيانه المعصية الكبيرة. وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن أمر الله، والمذنب هو المقترف للذنب وهو الإثم، وكل إثم عدوان، والعدوان فعل ما نهى عنه أو ترك ما أمر به. والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو لعن أو غضب أو عذاب، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا.
نعم. هذا كلام جامع في حد الكبيرة. الكبيرة ما جاء فيه حد في الدنيا مثل قطع اليد للسارق أو رجم الزاني المحصن أو الجلد لغير المحصن أو جلد شارب الخمر، هذه العقوبات الدنيوية والحدود دالة على أن هذه الفعلة من الكبائر، من كبائر الذنوب. وكذلك ما جاء فيه وعيد في الآخرة، مثلا دخول النار أو عدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة من فعل كذا أو فقد دخل النار أو فهو من أهل النار. فكل ما جاء فيه وعيد في الآخرة بالعقوبة بالنار بسخط الله ونحو ذلك، هذا كله من الكبائر. وكذلك نفي الإيمان، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو كبير، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وغيرها من الأحاديث. فالإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى الإيمان لفعل مكروه أو لترك مستحب. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب. الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، ولم يأتي في شيء من النصوص نفي الإيمان من أجل ترك مستحب أو نفي الإيمان لفعل مكروه لفعل مكروه. نعم
أحسن الله إليك.
كذلك ما برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال ليس منا، كل ما كان من هذه الصيغة فهو دليل على أن الأمر من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب واجب على العبد اجتنابها، وإذا وقع في شيء منها عرض نفسه للعقوبة وعرض إيمانه للنقص، عرض إيمانه للنقص المستوجب للعقوبة، لأن نقص الإيمان نوعان: نقص لكمال الإيمان الواجب، ونقص لكمال الإيمان المستحب. هذا الثاني الإيمان المستحب ليس فيه عقوبة، إذا نقص الإيمان المستحب ليس فيه عقوبة، وإنما العقوبة في نقص الإيمان الواجب، نقص الإيمان الواجب. والإيمان الواجب ينقص بفعل المحرم أو بترك الواجب، بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم
صلى الله إليك. قال كذا إذا أصر بالصغيرة. قال الشارح أي كما أن المسلم يفسق بإتيانه الكبيرة كذلك يفسق إذا أصر على الصغيرة، يقال أصر على الشيء إذا لزمه وداوم عليه، ومن أتبعه بالاستغفار فليس بمصر وإن تكرر منه. وفي الحديث ما أصر من استغفر، ومن أصر فإنه يفسق حتى بالصغيرة، لأن الإصرار يصير الصغيرة في حكم الكبيرة. قال لا يخرج المرء من الإيمان
لأنه يصحب هذا هذا الإصرار عليها من الاستهانة بالذنب وضعف الخشية والمخافة للرب واستهانة بخطورة الذنوب ونحو ذلك من الأمور التي تصحبها، فربما صحبتها أمور صيرتها كبيرة. نعم
صلى الله إليك. قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قال أي لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بمهلكات الذنب والعصيان دون الشرك بالله والكفر بأي نوع من أنواع المكفرات، فإن ذلك يخرجه من الدين لا مطلق المعاصي والكبائر، ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك، كما أنه لا يعطى ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك، كما أنه لا يعطى اسمه المطلق، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والعصيان ضد الطاعة وهو يرادف الذنب والإثم، وسميت الكبيرة موبقة لأنها سبب لإهلاك مرتكبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقاب في الآخرة من العذاب. وفي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقال ابن عباس هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة.
اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الموبقات الشرك، قال الشرك بالله، فالشرك هو أعظم الموبقات وأكبر الذنوب وأعظم الجرائم وأظلم الظلم وقول الناظم لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، الشرك هو أعظم الموبقات، الشرك هو أعظم الموبقات ومخرج من الإيمان. فكلامه محمول على ما دون الشرك والكفر، يعني الذنوب قوله الدم والعصيان أي ما دون الشرك والكفر بالله. أما ما كان من الذنوب كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى، كفرا أكبر وشركا أكبر، فإنه ينقل من الملة، فإنه ينقل من الملة ويخرج من الإيمان. أما ما دونه من الموبقات لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، لكنه يضعف الإيمان وينقص الإيمان نقصا يستحق أو يكون فاعله عرضة للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله إليك. قال: وواجب عليه أن يتوب. قال: أي واجب على المذنب وجوب لزوم لا بد منه أن يتوب، أي يرجع عن الذنب، أن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه، وإن تعلق بآدمي بأن يرضيه. قال: من كل ما جرع ما
وإن تعلق بآدمي بأن يرضيه، هذا شرط في التوبة، إذا كانت التوبة تتعلق بحق آدمي، إذا كانت التوبة تتعلق بحق آدمي يضاف إلى قبول التوبة أن يرضي هذا الآدمي، أن يرضي هذا الآدمي. والمعنى تحت قوله يرضيه واسع، من ذلك أن يرد الحق إليه، أو أن يطلب منه أن يصفح عنه أو يعفو أو نحو ذلك، أن يرضيه حتى لو كان الذنب الذي يتعلق بالآدمي غيبة أو نميمة أو نحو ذلك فإن من شرط التوبة في ذلك أن يطلب العفو ممن أساء إليه، أن يطلب العفو ممن أساء إليه غيبة أو نميمة أو غير ذلك، أو سخرية أو استهزاء أو حطا من قدره ونحو ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى أيضا نبهوا في هذا المقام، إذا كان الطلب المباشر منه يترتب عليه مفسدة فيطلب منه العفو ولو بطريقة غير مباشرة، ويحاول أن يجعل مكان الإساءة الإحسان، فيذكره بالخير بدل أن كان يذكره بالسوء والشر، يثني عليه بدل أن كان يذمه، ويطلب منها العفو طلبا عاما، كان يقول له مثلا قصرنا في حقك أو أخطأنا في حقك والمعذرة العفو أو نحو ذلك، دون أن يفصل، إذا كان يترتب على التفصيل مفسدة. لكن من شرط التوبة إذا كانت تتعلق بحق آدمي أن يرضيه، أن يرضيه. وأما إذا كان ليس للذنب تعلق بحقوق الآدميين فإن للتوبة ثلاثة شروط ذكرها رحمه الله تعالى: أن يقلع عنه، وأن يندم عليه، وأن يعزم على أن لا يعود إليه. وهذه التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحا.
صلى الله إليك. قال: وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. قال: أي من كل شيء جر على المذنب حوبا، أي إثما، وذكر أن مراده ما جرى عليه الهلاك والبلاء، واتفق العلماء على أن التوبة واجبة من كل معصية على الفور، وأن من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، كما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتج عن شركه وصده. قال الشارح: أي ويقبل الله بخالص الفضل والكرم من كل عبد مذنب تاب إليه توبة نصوحة غير كافر بالله ورسوله منفصل عن الدين إما بردة أو كفر أصلي، فلا تقبل توبته من الذنوب ما لم يتب من كفره، فيشهد الشهادتين ويتصف من بعد رجوعه عن الكفر بضده أي الإسلام، فإن كان مرتدا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة فيرجع عن إنكار ذلك ويقر ويذعن، وإن كان شركا فلا يقبل منه ما لم يرجع عن شركه الذي كان متصفا به وصده أي إعراضه عن الدين وانقياده للشريعة. قال: ومن يموت
ويقبل المولى، ويقبل المولى بمحض الفضل. هنا الإتيان بالمولى في غاية المناسبة، الإتيان بالمولى هذا الاسم في غاية المناسبة خلافا للموضع السابق الذي سبق التنبيه على ما فيه من خلل وقصور في قصور عظيم في فهم هذا الاسم. الإتيان به في هذا الموضع من جميل الصنيع وحسنه. ويقبل المولى بمحض الفضل، بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، منفصل أي منفصل عن الدين ليس من أهل الدين. فمن كان منفصلا عن الدين ليس من أهل الدين لا يقبل الله منه مهما كثرت أعماله وتعددت وتنوعت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقات شيء حسن، لكن الكفر مانع، الكفر بالله وبرسوله. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم.
صلى الله إليك. قال: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى.
فيرتجع عن شركه وصده أي صدوده وإعراضه عن دين الله سبحانه وتعالى، أو عن شركه وصده أي صده عن الدين، تحتمل هذا وهذا. نعم.
صلى الله عليك. قال: أي وأي امرئ مذنب يدركه الموت وهو مصر على ذنوبه لم يتب من الخطأ الذي ارتكب، إن شاء عفا وتجاوز عنه وعامله بفضله، وإن شاء عامله بالعدل وانتقم منه، ولا يخلد في النار إلا من مات على الشرك، وإن شاء أعطى وأجزل وأعظم له النعم. وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة غير التوبة، منها الحسنات الماحية والعقوبات والمصائب وغير ذلك.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بابها يختلف عن قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن قوله يغفر الذنوب جميعا يتناول حتى الشرك، وهذا لا يتنافى مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هذه جهة وهذه جهة مختلفة. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، الشرك والكفر والضلال والبدع والمعاصي، من تاب تاب الله عليه وغفر له. والدليل على ذلك قول الله: لا تقنطوا، أي توبوا، توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إليه، مهما عظم الذنب وكبر الجرم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله أيا كان ذنب المذنب لا يقنط. وأيضا الدعاة إلى الله لا يجوز لهم أن يقنطوا أحدا من التوبة مهما كانت ذنوبهم، فإن باب التوبة مفتوح أيا كان جرم العبد وأيا كان ذنبه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر في ذلك الشرك. أما قوله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات على ذلك، من مات على ذلك، مات على الشرك أو مات على المعصية، من مات على ذلك ولم يتوب. فإذا كان ما مات عليه الشرك بالله، إذا كان ما مات عليه الشرك بالله فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته إطلاقا، ليس له في الدار الآخرة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كل كفور، هذه عقوبة الكافر، ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. أما من كان ذنبه دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه تحت المشيئة، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، فتحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله قول الشارح: وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة، وللذنوب أسباب تسقط العقوبة يعني غير التوبة، إذا تاب من الذنب سقطت العقوبة بالتوبة، لكن هناك أسباب تسقط العقوبة على الذنب. قال: وهي الحسنات الماحية والعقوبات والمصائب. الحسنات الماحية كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات مثل جلد الزاني غير المحصن ورجم المحصن، فهذه العقوبات زواجر وفي الوقت نفسه جوابر، زواجر وفي الوقت نفسه جوابر، فيها زجر عن هذه الذنوب وردع: ولكم في القصاص حياة وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين، فيها زجر وفيها ردع عن هذه الذنوب، وهي في الوقت نفسه جوابر تجبر النقص الذي حصل بفعل ذلك الذنب. هذا معنى قوله والعقوبات. والمصائب أي ما يبتلى به الإنسان من مصائب في الحياة الدنيا، نقص المال وموت الولد، ولنبلونكم بشيء من الجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه المصائب أيضا فيها تكثير للسيئات، فيها تكثير للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. فالمصائب تطهر العبد، المصائب تطهر العبد. والإمام القيم رحمه الله يقول كلاما معناه، يقول: في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرت، وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكثرة، وإلا طهر في نهر جهنم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الناظم: فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد. قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. قال الشاري:
والمضلين عن الحق والهدى ولقبه هادي المستجيبين. هذه الهداية التي ينسبها لنفسه وينسبها إليه أتباعه مثل هداية فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم.
صلى الله إليك. قال: المدعو عندهم بهادي المستجيبين والبرذعي والدرزي وغيرهم من الحاكميين القائلين بإلهية الحاكم العبيدي إسماعيلية من القرامطة النصيرية أشد كفرا من الغالية. والزنادقة جمع زنديق فارسي معرب، من يبطن الكفر ويظهر الإسلام أو يقول بالنور والظلمة أو لا يؤمن بالربوبية، واسم المنافق يتناوله. وسائر أي بقية الطوائف جمع طائفة أي الجماعة المنافقة من أي الجماعة المنافقة من النفاق، وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان كمبتدع الرفض والتجهم. الجميع كفار يقتلون ولا يستتابون، وإن أتوا بالشهادتين وبقية شرائع الإسلام. واختار شيخ الإسلام وغيره قبول توبتهم لقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال: وكل داع لابتداع يقتل. قال الشارح: أي وكل داع لابتداع مكفر من بدع الضلال يقتل لعدم قبول توبته ظاهرا، وقل أن يوفق للتوبة، لأن الاعتقاد الفاسد يدعوه إلى ألا ينظر إلى خلافه فلا يعرف الحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع، وظاهر مذهب أحمد مع سائر أئمة المسلمين أنها تقبل توبة الداعية. قال: كمن تكرر نكثه لا يقبل. قال الشارح: أي كمن تكرر نقضه للإسلام بأن تكررت ردته لا يقبل منه الإسلام، لظاهر قوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. واختار شيخ الإسلام وجمع قبولها، لأن التائب راجع عن الكفر. قال: لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قال الشارح: أي لأنه لم يبدو أي يظهر للعيان من إيمانه الذي زعم أنه دخل به الإسلام إلا الذي أظهر ونشر. قبل توبته من لسانه مع عدم اعتقاده للإسلام، فلم يزد على ما كان يقوله ويأتي به ويذيعه في حال كفره، فلا يكون لما قاله حكم، لأن الظاهر من حاله أنه إنما يستدفع عنه القتل بإظهار التوبة إذا بدا منه ما يؤاخذ به. قال: كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قال الشارح: الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، والملاحدة الذين يسبون الله أو أحدا من أنبيائه، وكذلك من ذكر الله أو رسوله بسوء، وكساحر وساحرة ممن يكفر بسحره، لحديث جندب: حد الساحر ضربه بالسيف، وكتب عمر: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: وهم على نياتهم في الآخرة، أي والزنادقة والدروز والمنافقة ونحوهم يبعثون على نياتهم في الدار الآخرة.
يعني لا، كما تقدم، لا تقبل توبتهم لو أنه قبض عليه وضبط على هذه الزندقة وعلى هذا الكفر وقال أنا تائب، يقتل دون أن يستتاب. لكن إن كان صادقا بينه وبين الله في توبته فيبعث على نيته في الآخرة. وهذا معنى قولهم لا تقبل لهم توبة، قول أهل العلم لا تقبل لهم توبة، ليس المراد أنهم إن كانوا صادقين في توبتهم لا يقبل الله منهم توبتهم، وإنما المراد أنهم يقتلون دون استتابة، يقتلون دون استتابة، لأن هذه الضلالات مستشرية في النفوس ومتمكنة من القلوب، والقالب أنه لا يقولها أي إني تائب إلا ليستدفع بها القتل، إلا ليستدفع بها القتل. فهم يبعثون على نياتهم في الآخرة، إن كان بينه وبين الله تاب وصدق مع الله توبته فقد تقدم معنا أن الله يقبل توبة التائب مهما كان جرمه إن كان صدق مع الله في التوبة.
أحسن الله إليك. قال: يبعثون على نياتهم في الدار الآخرة، فمن صدق في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك في الآخرة. واختار شيخ الإسلام وجمهور الأمة قبول الإسلام والتوبة من كل من ذكر، ولأن الزندقة ونحوها نوع كفر فجاز أن تقبل توبتهم كسائر أنواع الكفر، فإذا بان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها. واختلفوا في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو المظفر والقاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن المشهور من مذهب مالك وأحمد عدم قبول توبته في الدنيا، وهو المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، ووجهه شيخ الإسلام في الصارم،
أي في كتابه الصارم المنكر، في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه بلغه عن رجل أنه شتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكتب في ذلك مجلدا وأخذ يطالب بقتله، وقام الأدلة والبراهين على ذلك مفصلا لها رحمه الله تفصيلا لا يكاد يوجد نظير له في كتاب آخر، فكتبه غيرة على دين الله وذبا عن رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم. أحسن الله إليك. قال: ووجهه شيخ الإسلام في الصارم، وذكر أن مذهب أبي حنيفة والشافعي قبولها مطلقا، وهو رواية عن مالك وأحمد وقول طوائف من السلف. ووجه أن سبه ليس بأعظم من سب الله عز وجل، ولم ينعقد الإجماع على قتله حدا فالله أعلم. وقال الشيخ: والإمام إذا رأى قتل الزنديق لسعيه في الأرض بالفساد ساغ له ذلك. قال: قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، قال الشارح أي قال المصنف رحمه الله.
نحن تقدم معنا قول صاحب الحاشية واختار الشيخ الإسلام وجمهور الأمة قبول الإسلام والتوبة من كل من ذكر. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام والإمام إذا رأى قتل الزنديق لسعيه في الأرض بالفساد ساغ له ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح قال المصنف رحمه الله وإن دلت من الشخص التائب دلائل الهدى وقرائن الأحوال كما جرى للرجل الصالح أي العيلبوني نسبة إلى بلدة عيلبون من أعمال صفد ارتحل إلى مصر وأخذ عن علمائها ثم ذهب إلى الشام وكان درزيا ثم تاب ورجع عن كفره وإلحاده وحسنت حاله وأقبل على الإسلام ورفض ما كان عليه من الكفر، فمن ظهرت منه قرائن الأحوال واتباع الهدى كما جرى لهذا الرجل الصالح فقد اهتدى. قال فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم. قال الشارح رحمه الله أي فإن العيلبوني نشر من أسرار الدروز وفضحهم وأظهر ما هم عليه من الكفر مما لا يجوز عند أحد من سائر الأهل الملل، وأذاع شيئا كثيرا كان فيه الهتك أي الكشف عن أستارهم التي كانوا يكتمونها ويستترون بإظهارهم الإسلام تقية مع عكوفهم على الكفر ومن اعتقادهم أن كل ما حرمته الشريعة فهو مباح، وألف كتابا في الرد عليهم وكان شاعرا أديبا، قال قصيدة نونية في الرد على الدروز نحو من 300 بيت، وتوفي بعكا سنة 85 للهجرة. قال وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. قال الشارح رحمه الله أي وكان العيلبوني وكذا كل من نحى منحاه للدين القويم والهدى المستقيم ناصرا باتباعه والعكوف عليه وذم من خالفه، فصار منا معشر المسلمين أهل السنة والجماعة باطنا وظاهرا مسلما مقبول الإسلام في الباطن والظاهر. قال فكل زنديق وكل مارق.
هذه لفتة يعني أشير بها إلى البعض، يمكن استغلال مثل هذا في باب الدعوة، يعني أن يجمع ما يتعلق بهذا الرجل العيلبوني ويبحث عن كلامه وعن قصيدته النونية التي رد بها على الدروز وشيء من أخبار توبته، فتجمع في تحت عنوان توبة العيلبوني من عقيدة الدروز، فربما يكون لها أثر، يعني خاصة إذا صيغت بطريقة مناسبة ونحو ذلك ربما يكون لها أثر على بعض هؤلاء ممن أراد الله سبحانه وتعالى له هداية وتوبة.
أحسن الله إليك. قال فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. قال الشارح رحمه الله أي فالذي نختاره وندين الله به أن كل زنديق لا يتدين بدين أو يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وكل مارق من أهل البدع والضلالات، وكل جاحد من درزي ودهري وفيلسوف ومعطل وعابد وثن، وكل ملحد في آيات الله ومنكر للشرائع وكافر بالله ورسوله إذا تاب مما هو عليه من الكفر والإلحاد والضلال وظهر صحة إيمانه ونصحه للدين القويم فإنه تقبل منه التوبة والرجوع إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده. قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وقال في من قال إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. واليقين ضد الشك.
نعم، نتوقف هنا ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة الدرة المضية وحاشيتها، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا أجمعين التوفيق والسداد. نعم.
أحسن الله إليك. قال الناظم: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. قال رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبيني، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا، ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال الشارح رحمه الله في قول الناظم: إيماننا قول وقصد وعمل. قال: أي إيماننا معشر السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإن من لم يقر بلسانه مع القدرة فليس بمؤمن، ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق وليس بمؤمن، ومن لم يعمل بالقلب والجوارح فليس بمؤمن. فمذهب السلف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ويقولون: الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يزيد: واتباع السنة.
هذا فصل عقده رحمه الله تعالى للكلام في الإيمان، بيان حقيقة الإيمان وأنه يزيد وينقص، وأيضا مسائل متفرقة أشار إليها رحمه الله تعالى في هذا الفصل مما يتعلق بالإيمان. بدأها بذكر حد الإيمان وتفسيره وحقيقته، فقال: إيماننا قول وقصد وعمل، أي يقوم على هذه الأركان الثلاثة: القول والقصد الذي هو النية ومحلها القلب، والعمل. والإيمان يشمل هذه الأمور ويتناولها، يتناولها اسم الإيمان ويداخله في مسماه، فليس الإيمان مجرد قول ولا أيضا مجرد عقيدة في القلب، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. قد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والمراد بقول لا إله إلا الله أي قولها في القلب عقيدة وباللسان نطقا، وهذا هو الأصل في القول إذا أطلق، فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان، كقول الله: قولوا آمنا بالله، وكقول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالأصل في القول إذا أطلق أنه يشمل قول القلب واللسان، بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وهي عمل، والحياء من الإيمان وهو عمل من أعمال القلوب. فالأعمال سواء كانت بالقلب أو كانت بالجوارح داخلة في مسمى الإيمان. فإيماننا قول وقصد وعمل، قول واعتقاد وعمل، مراده بالقصد أي النية العقيدة، تزيده التقوى وينقص بالزلل، أي أن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته وهو الزلل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فالإيمان يزيد وزيادته بالطاعة، طاعة الله، وينقص بالزلل أي بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقد دلت الدلائل في السنة مصرحة بالنقص في الإيمان والضعف فيه، أنه يضعف وينقص، كما في قوله: وذلك أضعف الإيمان، وقوله: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وغير ذلك من الأحاديث. فالإيمان يزيد أي بالطاعة، وينقص أي بالمعصية بالزلل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تزيده التقوى وينقص بالزلل. قال الشارح رحمه الله: أي ومذهب السلف أن الإيمان تزيده التقوى أي العمل الصالح، وينقص بارتكاب الزلل أي المعاصي. فيعبر السلف من الصحابة وغيرهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. وإذا قرن فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة.
نعم.
قال: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. قال الشارح رحمه الله: أي فنحن معشر السلف يقول أحدنا: أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك منا في ذلك، بل للتقصير في بعض خصال. أي فنحن معشر
ونحن في إيماننا
قال: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. صلى الله عليه. قال الشارح: أي فنحن معشر السلف يقول أحدنا: أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك منا في ذلك، بل للتقصير في بعض خصال الإيمان. والشك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فاستمع أي أصغ لما أوردته واطلب بيانه وإظهاره بأدلته النقلية والعقلية.
قوله: واطلب بيانه، هذا تفسير قول الناظم: واستبني، يعني اطلب بيانه وإظهاره بأدلته النقلية والعقلية. نعم.
صلى الله إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان السلف يستثنون في الإيمان لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لهم بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم.
نعم. ونحن أي معاشر أهل السنة في إيماننا نستثني، إذا سئل أحدهم: أمؤمن أنت؟ استثنى في الإجابة على هذا السؤال بأن يقول: أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا يسمى استثناء في الإيمان. وهذا الاستثناء كما قال: من غير شك، من غير شك، يعني في أصل الإيمان. ولكن لما كان الإيمان يشمل الدين كله، ويعلم العبد من نفسه التقصير والنقص، فإنه يستثني بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، أو نحو ذلك من صيغ الاستثناء، بعدا عن التزكية لنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والشهادة للنفس بالإيمان بدون استثناء كالشهادة لها بالبر والتقوى، مثل ما قال: كما لا يشهدون لأنفسهم بالبر والتقوى. وهذا كله من التزكية للنفس، ولهذا إذا سئل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، أو يفصل مثل ما جاء عن بعض السلف، يقول: الإيمان إيمانان، كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن أهل قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فأرجو. ما يجزم الإنسان، هذه درجة عالية لا يجزم بها لنفسه، فيقول: أرجو إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم أو نحو ذلك، لكن لا يجزم، لأن الجزم تزكية للنفس. نعم.
صلى الله إليك. قال الناظم: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال الشارح رحمه الله: أي نتابع في اعتقادنا الأخيار من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من أئمة أهل الأثر الذين هم على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مقتضى القرآن، ونتبع ونقتدي بالآثار المأثورة عن الكتاب المنزل والنبي المرسل والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الدين من أهل التحقيق والعرفان فهم أهل الدراية والرواية. لا نتابع أهل الأشر من كل متحذلق ومتعمق من فروخ الجهمية والمرجئة والكرامية والفلاسفة والملاحدة وغيرهم.
نعم، هذا هو الواجب. الواجب أن يكون المرء متبعا الأخبار الأخيار من أهل الأثر، أن يكون متبعا الأخيار من أهل الأثر، أي متبعا للسلف الصالح من الصحابة والتابعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا هو الواجب، الواجب أن يكون المرء متبعا للأخيار أهل الأثر، أي المستمسكين بالأثر، المعولين على الأثر، والأثر المراد به المروي والمأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا أهل الأشر. ومراده بأهل الأشر أي أهل البدع والضلال، وهؤلاء لا يحكمون الأثر، وإنما كل منهم يحكم نوعا من المصادر يعول عليها، فمنهم منهم من يعول على العقل، ومنهم من يعول على الذوق، ومنهم من يعول على التجربة، ومنهم من يعول على المنامات، وأشياء كثيرة تنوعت مصادرهم فتبعا لها تنوعت عقائدهم. أما أهل السنة فإنهم اعتصموا بحبل الله المتين، فكانت عقيدتهم واحدة، كانت عقيدتهم الأولين منهم والآخرين واحدة، عقيدة رجل واحد لسلامة المصدر والمنبع الذي عنه أخذوا وعليه عولوا. أما أهل البدع فمصادرهم تنوعت، فتنوعت تبعا لذلك عقائدهم. نعم.
صلى الله إليك. قال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. قال الشارح رحمه الله: أي ولا تقل أيها الأثري إيماننا مخلوق لدخول الأعمال فيه التي من جملتها الصلاة، ولا تقل قديم. قال أحمد: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال قديم فهو مبتدع. هكذا مطلق عن القيود.
قال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هكذا مطلوق، يعني لا تطلق العبارة لا بالقول أنه مخلوق ولا بالقول أنه غير مخلوق، لا تطلق القول في ذلك، وإنما يفصل في الأمر، وإنما يفصل في الأمر. فيقول لا تقل أيها الأثري إيماننا مخلوق لدخول الأعمال فيه التي من جملتها الصلاة، لدخول الأعمال فيه التي من جملتها الصلاة. وفي الصلاة تلاوة للقرآن، وفي الصلاة تلاوة للقرآن، ففعل العبد، فعل العبد أو أفعال العبد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أما المتلو الذي هو القرآن فهو كلام الله ليس بمخلوق. نعم.
أحسن الله إليك. قال الناظم: فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. قال الشارح: أي فإن الإيمان يشمل للصلاة المشروعة ويشمل نحو الصلاة من بقية الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله وسائر العبادات التي يأتي بها لغفران ذنبه. قال: ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. قال الشارح رحمه الله: أي ففعلنا معشر الخلق نحو الركوع والسجود والقعود وسائر أفعال الخلق محدث، لأنه مسند إليهم، والله خالق أفعال العباد. وقوله: وكل قرآن قديم، أي وكل ما كان من قرآن فهو قديم، وتقدم أنه قول ابن كلاب ولم يقل به أحد من السلف، وأن الله يتكلم متى شاء باتفاق النبوات. وقوله: فابحثوا، أتى به لتتمة البيت، والبحث هو التفتيش والتقصي عن دقائق المعاني.
نعم، يعني هذا هو التفصيل في الجواب. يعني لا يقال الإيمان إيماننا مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما يفصل. لماذا؟ لأن فيها ركوع وسجود وحركات العبد وهي مخلوقة، وفي إيمان العبد القرآن، قراءة القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، غير مخلوق. وقول الناظم: ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا، قوله كل قرآن قديم هذا كلام باطل، ليس من قول أهل السنة في شيء. لكن لو قال وكل قرآن غير مخلوق، لو قال كل قرآن غير مخلوق لاستقام من حيث المعنى، استقام من حيث المعنى، لكن ينكسر من حيث الوزن. لكن ما يترتب على انكساره من حيث الوزن مشكلة دينية، ما يترتب عليه مشكلة دينية، ما يمس دينه في شيء. لكن اللحن في العقيدة هذا هو المصيبة، اللحن في العقيدة هو المصيبة. أما الانكسار في الوزن ما يمس دينه في شيء، ولا يعني هذا سلامته. الوزن مطلوب، لكن أقصد أن يتنبه إلى أن اللحن في الاعتقاد أخطر من اللحن في الشعر. وإن كان بعض ضلال الشعراء وغواتهم ومبتدعتهم يقولون لا دخل للعقائد في الشعر، لا دخل للعقائد في الشعر، يعني الشاعر يقول ما شاء حتى ما كان مصادما أو مخالفا للعقيدة. وهذا قوله استطرادا، وليس كل ما قلته له تعلق مباشر بالبيت. نعم.
سأل الله إليك. قال: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. قال الشارح: أي وكل الله سبحانه من الملائكة الكرام اثنين، مفعول وكل، حافظين للأنام من الأنام، ووصفهم بالكرم لما جاء في وصفهم بذلك في الكتاب والسنة، وهم ذوات قائمة بأنفسها قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال الشارح: أي فيكتب الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق، كما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من غير امتراء أي من غير شك، بل نؤمن بهما ونصدق بهما، يكتبان أفعال العبد وأقواله بإجماع المسلمين.
في هذين البيتين التنبيه على أن أفعال العبد وأعماله وطاعاته ومعاصيه كذلك كلها مكتوبة، كلها مكتوبة ومحصاة عليه. وقد وكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، أحدهما يكتب حسنات العبد والآخر يكتب سيئاته. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الكتابة، كتابة الملائكة، حق دلت عليها النصوص بلا امتراء، بلا شك ولا ريب. وهذا يستوجب من العبد أن يحفظ أعماله وأن يصون إيمانه وأن يتجنب من الأقوال والأعمال ما لا يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. وإلى نهاية هذا الباب الثالث من هذا النظم نتوقف، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا مجلسا آخر فيما بعد نستكمل فيه ما بقي من هذا الكتاب، وقد أنهينا نصفه تقريبا. وبالله وحده التوفيق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.